الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن. على مائدة القرآن نحيا وعليها نعيش، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون القرآن لنا منهاج حياة، فنرشد به ونعز به في الدنيا والآخرة. أسعد أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بابن العزيز، وأهلا بالمشاهدين جميعا في كل مكان.
بارك الله فيك شيخنا.
مرحبا بكم
شيخنا. ما زلنا مع موضوعنا، وما زلنا مع دقائق المعاني في البيان القرآني في هذه الصورة الماتعة، صورة البقرة. وما زلنا مع استخلاف آدم في الأرض، هذه الخلافة الأولى التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى وجعل لها مقومات، وأيضا أصحبها رب العالمين سبحانه وتعالى ببعض الإشارات والتحذيرات حتى تكون من أول الدروس التي نستبصرها في هذه الصورة. وكما أسلفت فضيلتكم وطوفت بنا في الحلقة الماضية عن الجعل والخلق، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال في البقرة: إني جاعل
في الأرض خليفة،
في الأرض خليفة. وقال في سورة صاد: خالق بشرا من طين. وقال في الحج: خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فالجعل والخلق ومناسبة الجعل لآيات سورة البقرة ومناسبة الخلق لآيات سورة الحجر وآيات سورة صاد لما ابتدأ رب العالمين سبحانه وتعالى من قبلها من آيات، فكان هذا معنى نوائق اليوم شيخنا، نريد أن نعيش مع مقومات هذه الخلافة.
نعم،
رب العالمين يقول: وعلم آدم الأسماء كلها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين،
صلى الله عليه وسلم،
نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد،
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في الواقع فعلا يا شيخ أحمد، أنا أشرت في الحلقة الماضية إلى قضيتين، وأرى أن هاتين القضيتين غاية في الأهمية. كما ذكرت، قضية الجعل المنصوص عليها في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، وقضية الخلق المنصوص عليها في كل من سورتي الحجر وصاد. وبينا السبب في ذلك والإحكام وراء كل من هاتين المفردتين. أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما إلى صواب القول وسديده.
آمين.
الجزئية الثانية يا شيخ أحمد هي قضية الخطاب، خطاب ربنا سبحانه وتعالى في آيات هذه القصة لسيدنا رسول الله
صلى
الله عليه وسلم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخطاب كما قلت يدل دلالة واضحة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته، لأنه كيف يبلغ عن هذا الخليفة أبي البشرية آدم عليه السلام؟ وهذا الأمر، هذا البلاغ يعد من الغيبيات، إلا أن يكون هذا البلاغ بلاغ القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الخطاب له دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله وفي رسالته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تقول يا شيخ أحمد يا ابني، مقومات الخلافة، مقومات خلافة أبي البشرية آدم، على رأس هذه المقومات
لا.
وفي أولى هذه المقومات وفي صدرها قضية العلم.
العلم
أولا وقبل كل شيء.
نعم.
سجل عندك يا أحمد يا ابني إن الخلافة لا تقوم في أرض الله وعلى أرض الله في أي زمان
نعم
أو في أي مكان، لا تقوم الخلافة في الأرض إلا بالعلم أولا وقبل كل شيء.
نعم.
يعني الله تبارك وتعالى قال في الآية الأولى من آيات القصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إن هذا من باب الإخبار، إخبار الحق تبارك وتعالى ملائكته بما يريد أن يجعله خليفة في الأرض
سبحانه جل وعلا.
حينما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بما يريد أن يجعله خليفة في الأرض، بيّن في الآية التالية أصول ومقومات وأساسيات ما يحقق هذه الخلافة، في قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. إذن معنى هذا أن الخليفة الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله خليفة في الأرض، تبتدئ الخلافة بمن يا عم الشيخ أحمد؟ تبتدئ الخلافة بآدم. تبتدئ الخلافة في الأرض بآدم عليه السلام. إذن بداية الخلافة في الأرض كانت بسيدنا آدم عليه السلام. إذن هو أول خليفة. في الأرض.
عليه وعلى نبينا الصلاة.
أول خليفة في الأرض. وعلى ذلك هذا الخليفة حتى يحقق معنى الخلافة عن الله تبارك وتعالى، وأنا قلت في اللقاء الماضي خلافة معناها أن يقوم المستخلف بتحقيق شرع الله ودين الله وحكم الله وتنفيذ حكم الله على أرض الله وبين خلق الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن الخلافة يا شيخ أحمد يا ابني إنما تقوم الخلافة بقضية العلم أولا، حتى يحقق الخليفة معنى الخلافة عن الله تبارك وتعالى. يحقق معنى الخلافة بالعلم أولا. ولذا يقول ربنا مرة ثانية: وعلم آدم الأسماء كلها. وهنا نقول علم آدم، من الذي علم آدم؟
الله
تبارك وتعالى هو الذي علم آدم عليه السلام. إذن والله هذا دليل واضح تعليم الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام فيه دلالة على تكريم الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام؟
نعم.
لأنه تلقى علمه من من؟
من الله.
من الله تبارك وتعالى، وعلم آدم. إذن حينما يعلم الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، في تعليم الله لآدم تكريم من الله تبارك وتعالى لآدم، حيث أسند هذا التعليم إليه سبحانه، لم يسنده إلى غيره، لم يسنده إلى أي سبب من الأسباب، اجتهاد بشري مثلا. يعني الآن أقول فلان عالم، فلان عالم، تقول والله اكتسب علمه من من وعلى يد من؟ أقول اكتسب علمه على يد فلان، اكتسب هذه المعارف، هذه العلوم على يد فلان. هنا نقول إن آدم عليه السلام الخليفة الأول كان المتفضل عليه بالعلم هو الحق سبحانه وتعالى.
سبحانه جل.
إذن ما دام الله تبارك وتعالى هو الذي علم آدم، هنا دقيقة من الدقائق تدل على فضل الله تبارك وتعالى على سيدنا آدم عليه السلام. لأنه تلقى علمه من من؟
من الله سبحانه.
من الله تبارك وتعالى مباشرة. وعلم آدم. ترى هل قضية التعليم هذه يا أحمد يا ابني، قضية تعليم بالإلهام، الله تبارك وتعالى قذف في قلبه نورا، هذه أمور يا ابني المهم أن نوقن بأن الله تبارك وتعالى قد علمه بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى.
سبحانه جل في
علاه. المهم أن الله تبارك وتعالى علمه. علم من؟ علم آدم. وهنا نقول يا أحمد، الآية الأولى نصت على الخلافة أحمد، وإذ قال ربك إني جاعل فين؟
في الأرض خليفة.
خليفة. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض آدم خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ليه؟ لأن الخلافة فيها معنى الاستخلاف، والاستخلاف معناه أن يخلف فلان فلانا وأن يقوم مقامه، جعلكم خلائفة في الأرض. يبقى إذن الخليفة معناه إنسان يقوم مقام غيره ليؤدي مهامه. وعلى ذلك الحق سبحانه وتعالى نص في الآية السابقة على قضية الخلافة، في الآية الثانية نص على قضية اسم آدم وعلم آدم. إذن التعليم هنا خاص بمن يا عم الشيخ أحمد؟
بآدم عليه،
بآدم عليه السلام. القضية الأولى
كانت الاستخلاف في آدم وفي من بعده،
آدم وفي من بعده،
لكن أحسنت. العلم في آدم،
لكن فهو. العلم أحسنت يا أحمد، لكن العلم هنا خاص بمن؟
بآدم عليه السلام.
ولهذا قلنا هذا دليل على فضل الله تبارك وتعالى على
آدم عليه السلام.
سيدنا آدم عليه السلام وعلم آدم. إذن تعليم آدم من الله تبارك وتعالى هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم عليه السلام، إذ علمه ربه، ولم يسند الحق تبارك وتعالى علم آدم إلى أحد غيره. وعلم آدم، علم آدم ماذا؟ علم آدم الأسماء، الأسماء. أسماء إيه يا عم الشيخ أحمد؟ الأسماء التي يحتاجها آدم في تحقيق معنى الخلافة في الأرض. الأسماء، أسماء الأشياء التي تحقق لآدم عليه السلام معنى
الخلافة
في الأرض. يعني أقدر أقول بأن أي شيء يحقق معنى الخلافة علمه الله تبارك وتعالى إياه. يعني علمه كيفية أسماء الأشياء التي يستخلفها، التي يستعملها في تحقيق معنى الخلافة. نعم، يستعملها في تحقيق معنى الخلافة، سواء بالنسبة لنفسه، بنفسه في حاجياته وأغراضه هو، أو في عمارة هذا الكون. الآن في بالنسبة لنفسه يعلمه يعلمه أسماء ما يلبسه، هذا ثوب، هذا سروال، هذا كذا، هذا كذا، ده بالنسبة لما يلبسه. طب ما يأكله؟ علمه الأشياء التي سيتناول أسماء ما يأكله من المطعومات، علمه أسماء ما سيتعامل معه في الأرض من المحراس والشادوف إلى غير ذلك مما يحقق معنى الخلافة في الأرض. وعلى ذلك فالأسماء هنا يراد بها كل الأسماء التي يحتاجها آدم لتحقيق معنى مين؟
الاستخلاف،
معنى الخلافة وتحقيق معناها في هذه الأرض علمه الله تبارك وتعالى إياه. حتى إذا ما أراد شيئا يكون تحقيق هذا المراد مبنيا على مين يا عم الشيخ أحمد؟ مبنيا على العلم. إذا ما أراد آدم عليه السلام تحقيق مراد له لابد وأن يكون هذا التحقيق قائما على مين بقى؟ قائما على العلم أولا وقبل كل شيء. إذن معنى هذا أنه لا يمكن يا أحمد يا ابني أن أحقق معنى الخلافة في أرض الله إلا بمعرفة الأشياء التي أتعامل معها أولا وقبل كل شيء. علمني أولا ما أستطيع به أن أزاول الأشياء، حتى إذا ما زاولت الأشياء وقمت بمزاولتها أقوم بمزاولتها على علم وعلى سابق معرفة. بدون ذلك لا يمكن أن يتأتى الشيء تأتيا صحيحا أو أن يتأتى الشيء على النحو الذي يحقق معنى الخلافة.
إذن أول مقومات الخلافة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى لآدم العلم.
العلم.
وعظمه رب العالمين سبحانه وتعالى إذ شرف به آدم
بإسناده إليه سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم قال الحق تبارك وعلم آدم الأسماء، أسماء الأشياء التي سيتعامل معها على أرض الله وفي أرض لتحقيق معنى الخلافة. ثم يأتي قول الله تبارك وتعالى الأسماء كلها، نأتي إلى مفردة كل. كل، كل مين؟ كل الأسماء. الله، ما لفظ الأسماء عندي جمع يا أحمد يا ابني.
لا.
هل مفردة الأسماء بهذا الجمع تحتاج إلى تأكيد؟ بتعطيني هذه المفردة، مفردة كل، دلالة على أن الله تبارك وتعالى حينما تفضل على آدم تفضل على آدم عليه السلام بتعليمه الأسماء، كل الأسماء دون أن ينقص منها شيئا.
سبحانه.
دون أن ينقص ربنا منها شيئا. ليه؟ لأن أي شيء في معرفة هذه الأشياء أو في العلم بهذه الأشياء سيؤثر على الخلافة. خلافة لا تتحقق، تكون الخلافة فيها شوائب، فيها شائبة، فيها نقصان. ليه؟ لأن الأسماء لم تستوعب كل الأسماء التي يتطلبها هذا الخليفة. فأكد ربنا سبحانه وتعالى قضية تعليم الأسماء بهذه المفردة المؤكدة ألا وهي كلها، للدلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا عظيمة ولا حقيرة في نظرنا إلا وعلمها الله تبارك وتعالى إياه. والله عظيمة ولا حقيرة، حتى الأشياء اللي حتى صغائر الأمور، حتى صغائر الأمور بالنسبة للأشياء علمها الله تبارك وتعالى إياه. لا يمكن أبدا يا أحمد يا ابني أن أقول بأن أي أشياء صغيرة مهما تناهت في الصغر لم يعلمها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. إيه الدليل يا سيدي؟
مفهوم كلمة كله.
الدليل
كله
قول الله تبارك وتعالى كلها. ولو قال ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء فقط دون هذا التأكيد لقال قائل نعم الأسماء جمع، لكن ليس بالضرورة أن يكون الله تبارك وتعالى قد علمه الأسماء، كل الأسماء الصغير والكبير والعظيم والحقير والدون لا 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 لا. اطرح قضية هذا الأمر الذي يمكن أن يعتريك ويقول لك لا الأسماء طبعا يعني يمكن أن يدد أن يندك، أقول لا، قول الله تعالى الأسماء كلها دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا، لم يدع شيئا يحقق معنى الخلافة لآدم إلا وعلمه الله تبارك وتعالى إياه. ما تقوليش بقى علمه الغيبيات، لا نقول طبعا علمه لا، هو يتعامل مع الغيبيات يا عم الشيخ أحمد، ولا يتعامل مع أشياء لمزاولة معنى الخلافة. علم الغيب لا يعلمه إلا مين؟
لله سبحانه وتعالى.
الله تبارك وتعالى قد علمه الأشياء التي سيتعامل معها ويكون بينه وبينها صلة وعلاقة ومباشرة ومباشرة له في هذه الأرض وعلى هذه الأرض.
طيب أستاذنا الشيخ، يعني نرجع إلى تفصيل هذا ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا مصطفى،
مرحبا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم،
أكرمك البالي، أسأل الله حالك.
عندي سؤال بس لفضيلة الدكتور.
تفضل.
سيدنا آدم عليه السلام كان يتحدث اللغة العربية أم كان يتحدث لغة أخرى؟
نعم.
حاضر
إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شيخنا نرجع لأنه هذا الأمر مهم لاستخلافنا نحن، فكما قلت فضلاتكم هذا استخلاف لآدم واستخلاف لمن بعده، فأيضا العلم الذي علم رب العالمين سبحانه وتعالى في آدم وشرفه وكرمه به لأنه كان مصدره من الله، أيضا نحن أحوج ما يكون إلى هذا العلم لأنه من أهل الاستخلاف.
يا أحمد يا ابني احنا يعني الآن نحن لا نقرأ تاريخا أحمد، نحن لا نقرأ تاريخا، نحن نقرأ قرآنا ومنهجا.
نعم.
يعني لابد أن نفرق بين التاريخ. نعم القصة مرتبطة بآدم عليه السلام، قد يقول قال إنها تاريخ، لا يا أخانا، لا 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 لا، هذا البيان القرآني بيان قرآني متعبد بتلاوته ومعجز بلفظه ومعناه ومنهجيته. الله تبارك وتعالى ما أخبرنا بهذا الذي أخبرنا به في هذه القصة إلا لكي يكون منهجا للدنيا كلها إلى يوم أن تقوم الساعة. القضية ليست متعلقة بآدم يا أحمد، متعلقة بآدم كيف النهاردة اليوم هل تتحقق معنى الخلافة في أرض الله وعلى أرض الله وبشرع الله وتحقيق منهج الله في أرض الله إلا بعلم وبمعرفة؟
لا.
لكن العلم والمعرفة يا ابني، العلم والمعرفة يا ابني كل ذلك له ضوابط يا أحمد، ضوابط يا ابني. تقول لي الله الدنيا مملوءة النهاردة بالعلم، الدنيا اليوم مملوءة بالعلم والتطور العلمي الهائل، أقول لك يا أحمد العلم الهائل هذا اللي العالم يعيش فيه في كل لحظة وفي كل آن، والفيسبوك والأيبوك والدنيا الصاخبة بما يسمى طبعا بالعلم، هل العلم هذا يا أحمد قائم على المنهجية الحقة التي أرشد إليها ربنا؟ أنت تعرف يا أحمد يا ابني أنا حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أحمد حينما أقرأ هذه الآيات التي أنزلها الله في أول ما أنزل من القرآن أرى فيها يا أحمد أن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ، ما قال له اقرأ إلا أن تكون القراءة مرتبطة باسم ربه
سبحانه جل في ولاه. هذا أمر أكيد فضل الشيخ أن نؤكد عليه.
ده الخطورة مكمن الخطورة
يعني أحمد. هذا منهج قويم جدا نريد أن نؤكد عليه وأن نوصله، لكن أيضا أستأذنك في هذا الاتصال.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا أبو مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله من فضله وبارك الله في أمك الأمة الإسلامية.
آمين
وبارك فيكم يا أخي.
لو تكلمت في سورة الغاشية في الآية اللي هي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ما الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدم خلق الإبل على السماء؟
نعم سجل يا شيخ أحمد ما شاء الله.
ونتصل سابقا يا أخ أحمد في الآية اللي هي إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، لماذا أنزل الله ببكة وليس بمكة؟
نعم
هذا
كان الحلقة الماضية. سجل يا شيخ.
بارك الله فيك. أبشر بخير أخي، أصل الله حالك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
أصلح الله حالك، أكرمك البارك.
رحب بسعادة الدكتور مسموع.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. مرحبا بك.
أسألك الدعاء والله يا شيخنا.
ربنا يبارك فيكم ويرعانا وإياكم.
آمين.
اللهم آمين. لو سمعت يا دكتور بس كان لي كذا سؤال كذا لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال يعني حضرتك، سر الهجمة اللي هي معمولة على العلماء والمشايخ دي. دي أول حاجة. ثاني حاجة عاوز أعرف رأي حضرتك في الكلام اللي قاله الدكتور أحمد الطيب إن هو يعني سيذهب لإيران وكده ويجيب الطلبة بتاع الشيعة يتعلموا في الأزهر.
نعم.
يعني عاوز أعرف رأي حضرتك ومدى الخطورة بالنسبة للشيعة.
نعم.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خير، أصل الله حالك. يعني شيخنا
والله الأسئلة يعني طيبة وطيبة ويعني تحتاج فعلا إلى يعني وقفة بل وقفات متأنية يا أحمد يا ابني فعلا. لكن على كل يعني معلش أستأذن الإخوة المتصلين بأن أعود إلى قضية ما نحن فيه الآن من ضوابط طلب العلم يا أحمد.
شيخنا أولا يعني نحن نؤكد على مسألة أن قصص القرآن ليست للتندر وإنما للاعتبار، أن تكون منهج حياة،
منهج أنا ما أريد
نرشد به ونعز به في الدنيا والآخرة،
هذا ما أريد فعلا نصل إليه.
ثم إن العلم الذي يجعلنا حقا خلفاء لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض لابد أن يكون منهجا وممنهجا
ومستمداً
على وفق ما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى
فيما أنزل من القرآن الكريم وفيما بين لنا سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أيضا نستقبل هذا الاتصال.
مرحبا مرحبا بهم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، بارك الله في الدكتور مسموع، بارك الله فيك جميعا يا رب. لدي تساؤل، هو هل في تعليم الله لآدم الأسماء كلها كما تفضل الدكتور مسموع دلالة على تعليمه كل اسم من أسماء الأشياء وكل ما يتعلق بصغائر الأمور كما تفضلتم، وهذه من ناحية، فهل من ناحية أخرى نستخرج منها معنى آخر ألا وهو الأسماء كلها أي بكل الألسنة التي أوجدها الله وسيلة للتفاهم عند الشعوب كل العالم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين. ثم لدي تساؤل آخر حول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فحين جاء أتى جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أكثر من مرة اقرأ، فأخبره صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، هل لنا أن نقول أن ما أتت على معنيين، مرة على سبيل المثال استفهامية وفي هذا يعني يتناسب ذلك مع قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق حين قصد أنه لا يعرف القراءة فماذا يقرأ، والثانية نافية لتناسب مع قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني هل في ذلك دلال على ذلك أم لا؟ هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم عن الاستفهامية
يعني المهمة. نعم. طبعا يعني
فقهنا المراد وإن شاء الله نجيبها إن شاء
الله. حياك الله. بس هذا هو لأن الحقيقة طبعا لم أستوعب على كل تفضل. نعم.
طيب إذن نعود إلى منهجنا منهجية القرآن
في قضية المعرفة والعلم.
نعم.
يعني أولا لابد أن نقول بداية الخلافة هذه البداية كانت قائمة على العلم أولا وقبل كل شيء. بداية الخلافة كانت قائمة على مين؟ على العلم.
نعم.
وعلم آدم الأسماء كلها. حينما ختم الله تبارك وتعالى رسالات المرسلين.
نعم.
ختمها بماذا يا أحمد يا ابني؟ ختمها كذلك بالعلم ووسائل العلم. ختم الله تبارك وتعالى رسالات المرسلين، يعني آدم الرسول الأول آدم عليه السلام كانت بدايته قائمة على العلم.
نعم.
بداية الخلافة قائمة على العلم. ختام المرسلين كانت بداية آيات الوحي بالنسبة له كانت قائمة على مين يا عم شيخ أحمد؟ كانت قائمة على العلم.
نعم.
إذن البداية علم والنهاية نهاية منهج الله إلى خلقه، النهاية قائمة على العلم.
نعم.
البداية قائمة على العلم والنهاية قائمة على وسائل العلم وطلب العلم.
لا.
لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع كيفية لطلب العلم يا أحمد يا ابني.
نعود إلى كيفية طلب العلم حتى نسير عليها، ولكن أيضا في السفر
هذا
الصال
فضل.
أحباب الكثر الدكتور
مرحبا بهم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخ أحمد؟
بارك الله فيكم.
حياك الله دكتور مسموع.
حياكم الله وبارك فيكم. مرحبا.
معلش هل يتسع صدركم للنصح؟
تفضل.
مرحبا.
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وأحاديث متعددة في مخالفة المشركين.
نعم.
فياريت دكتور مسموع يعني يحدثنا عن المخالفة، ونعلم مخالفة النبي في كل شيء للمشركين، في الزي وفي الهيئة وفي المظهر والمخبر وفي كل شيء. فالدكتور مسموع نريد أن يطوف بنا حول هذا الأمر.
أبشر خير أخي. بارك الله
يا أخي. أستأذنك الله يرضى عليك. معلش يا شيخ احنا طبعا لأن فعلا والله جزئية
مهم.
يعني شوف يا أخي الكريم.
نعم.
نحن حينما نتحدث الآن عن قضية كيفية طلب العلم، هذه تدخل الآن في قضية المخالفة للاتباع. سببه ايه يا احمد يا ابن؟ المشابهة او التشبه سببه ايه؟ هل سببه العلم يا ابني ولا سببه عدم العلم؟ سببه عدم العلم. اذا معنى هذا ان قضية العلم هي المفتاح يا احمد، الذي به وبسببه تتأتى قضية المخالفة او المشابهة او ما شاكل ذلك. هل يمكن أن تكون هناك مشابهة ساعة أن يكون الإنسان على علم وعلى بصيرة؟ ممكن أن تتأتى المشابهة يا أحمد يا ابني؟ إذن سبب التشبه سببه إيه؟ عدم العلم يا ابني. ولهذا أقول علينا فعلا أن نطلب العلم أولا في كل لحظة من لحظات حياتنا. نتعلم أول، نتعلم أولا قبل أن نعمل. قاعدة والله أضعها بين أيدي الناس جميعا، ألا وهي أن نتعلم قبل أن نعمل.
لا.
نتعلم قبل أن نعمل، وده هذا هو منهج الحق تبارك وتعالى. مع أول خليفة في الأرض آدم عليه السلام علمه قبل أن يباشر مهام الخلافة. أحمد علمه ربنا قبل أن يباشر
خلاف.
مهم الخلاف. علم ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يباشر مهم الرسالة. إذن كأني مهمة الرسالة قائمة على مين؟ على العلم.
نعم.
مهمة الرسالة بكل جوانبها وبكل دروبها وضروبها قائمة على مين يا ابني؟
قائمة على العلم أولا وقبل كل شيء. حياة بلا علم لا تسمى حياة يا ابني. حياة بلا علم تساوي لا تساوي شيئا، تساوي طعام وشراب وأكل وشرب ليس إلا يأكلون كما تأكل الأنعام. حياة بلا علم ليست حياة. الحياة الحقيقية هي الحياة التي تقوم على تحقيق معنى الحياة بالعلم أولا وقبل كل شيء.
وما يؤيد كلام فضلتك فضل الشيخ أن رب سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، والبخاري يصدر فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
يا حبيبي العزيز، القرآن والبخاري، القرآن على هذا الترتيب. أولا يا أحمد يا ابني أحمد، القرآن أولا ثم الحديث ثم الحديث ثانيا على العين لكن حينما نقرأ قرآن الله أقول بأن الحق سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها. معنى هذا أنه لا بد وأن نقول لأنفسنا حتى نحقق معنى الخلافة اليوم وفي كل يوم في أرض الله وعلى أرض الله، لا تتحقق هذه الخلافة إلا
بالعلم
أولا وقبل كل شيء. إذن علينا أن نطلب العلم أولا ونتعلم، ولكن نتعلم على أيدي من وبأية كيفية. شوف الكيفية ما شوف الكيفية يا أحمد يا ابني في قول الله تبارك وتعالى اقرأ. حينما قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله اقرأ اقرأ، ما قال له اقرأ القرآن يا أحمد يا ابني؟
نعم
أحمد، هل قال له ربنا اقرأ القرآن؟ لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى المفعول به يا ابني، ما قال له اقرأ القرآن، وإنما قال اقرأ. وحذف المفعول هنا يا ابني إنما يدل طبعا كما تعلم وكما يعلم الناس جميعا العامة والخاصة منهم، إنما عدم ذكر المفعول يدل على إرادة العموم والشمول. اقرأ كل شيء، ولكن رتب الأشياء حسب أهميتها وحسب جلالها وحسب عظمتها وحسب احتياجك إليها. أقدم إيه على إيه؟ أقدم والله علم الطباخة على علم الفلاحة، ولا أقدم الزرع على يبقى والله نأتي بالزرع أولا والطبخ نتعلم ثانيا. يبقى أقدم الأهم فالمهم. عم أحمد، إن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال أقرأ لم يحدد المفعول للجلالة على إرادة العموم والشمول. يبقى أنا أقول هذا الكلام على شريطة أن نبدأ بالأهم، يعني ابدأ بقراءة القرآن لأنه الأعظم لأنه الأهم لأنه الذي يوصلك إلى ما تريد من الغايات وتحقيق السعادة. ولكنه سبحانه مع عدم ذكر المفعول به ذكر الكيفية. كيفية إيه؟ كيفية القراءة. أحمد، ذكر كيفية القراءة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى كيفية. فماذا قال؟ قال له باسم ربك. إذا باسم ربك ده اسمه إيه يا شيخ أحمد يا ابني؟
كيفية
كيف تقرأ؟ اقرأ. ويوم أن تقرأ وأن أقرأ ويقرأ كل قارئ باسم ربه يوم أن يمنحه ربه عطاءه وفضله.
سبحان
ليه؟ قال لأن المانح لمردود القراءة، أنا سأقرأ حروف لكن ما مردود القراءة يا أحمد يا ابني. أنا سأقرأ حروف أمامي، مردودها ثمرة القراءة
رزقه من الملك.
يبقى مردود القراءة أنا لا يعني لا يمكن أن أقوى عليه أن أحتفظ بمردود القراءة. أنا سأقرأ نعم بعيني ببصري بما تعلم، لكن ثمرة هذه القراءة هل يمكن لي أن أحتفظ بها في فكري؟
نعود إلى هذه الثمرة أيضا وتفصيلها وتفصيل هذه الكيفية التي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بها. ولكن نستقبل أخونا نهلة.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضلي يا نهلة.
لو سمحت لي أستاذ أحمد أريد أن أسأل سؤال لفضيلة الدكتور.
تفضلي.
في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، كلمة الأسماء جمع على صيغة التأنيث أو فيه معنى التأنيث.
نعم.
وكذلك كلمة كلها فيها الهاء ضمير مفرد فيه معنى المؤنث أيضا. بينما كلمة عرضهم في قوله ثم عرضهم على الملائكة اختتمت بميم الجمع ولم تأتي عرضها، فهل في هذا من شيء؟ فأرجو من فضيلتكم أن تخصصوا لنا حلقة للإجابة على ما طرحناه من أسئلة في الحلقات الماضية، كما أرجو منكم أيضا أن تخصصوا لنا حلقة للحديث عن الصيام وما فيه من حكم وأسرار، لا سيما ونحن قادمون على شهر رمضان. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سجل يا عم الشيخ أحمد، سجل وأفرد إن شاء الله للمتصلين والمتصلات. يعني
نحن نعدهم إن شاء الله الشيخ، يعني حتى قبل أن ندخل على شهر رمضان المبارك، أن نجمع لهم يعني هذه الأسئلة التي سألوها إن شاء الله تعالى ونبصرهم به إن شاء الله.
حاضر إن شاء الله تعالى. عزيز الكريم، أرشد ربنا سبحانه وتعالى إلى كيفية القراءة،
كيفية العلم،
كيفية القراءة وسيلة من وسائل العلم يا بني العزيز.
صحيح.
القراءة كيفية، بل هي أرقى وسائل العلم.
نعم.
قراءة هي أرقى وسائل العلم. أن تتعلم القراءة وأن تقرأ وأن تقرأ وأن تقرأ كل شيء مبتدئا بالأهم ثم المهم، هي المفتاح الأول والمفتاح الحضاري.
نعم.
المفتاح صحيح. الحضاري يعني النهاردة حينما تقاس حضارة الأمة تقاس بماذا يا عم الشيخ أحمد؟
بالقراءة.
بالقراءة. كم عدد المتعلمين في هذه الدولة؟ كم؟ لا أريد أن أدخل في تفاصيل، المهم أننا الآن يا أحمد يا ابني أقول بأن الله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى
كيفية
القراءة، فقال باسم ربك. لماذا؟ لأن القراءة حينما تكون باسم ربنا سبحانه وتعالى، لا باسم أحد سواه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعطي ثمرة هذه القراءة ويمنح ثمرة هذه القراءة للقارئ، فيعيشها واقعا حقيقيا، يعيش الثمرة المرجوة من هذه القراءة. قراءة دون ذكر باسم الرب ربنا سبحانه وتعالى، قراءة بدون البسملة، بدون ذكر باسم ربك، قراءة لا فائدة ولا جدوى ولا نفع فيها ينفع هذا القارئ في الدنيا أو في الأرض. لماذا؟ لأنها قراءة خلت من الكيفية الشرعية التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أقول لك نعم في قراءة اليوم، قراءات اليوم، لكن هذه القراءات وهذه العلوم الممتدة مفتقدة لمين يا أحمد يا ابني؟
الكيفية التي أمرها الله،
الكيفية التي أرشد إليها ربنا سبحانه. هل حينما قرأ القارئ أو يقرأ القارئ الآن يقول باسمك يا رب أقرأ، ها؟ ولا أقرأ حتى أتعلم، ها؟ إنما أقرأ من أجل الرفعة، من أجل كذا. يا بابا لابد وأن تتذكر في هذا المقام أن قراءتك يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، لا يمكن أن تتحقق القراءة ولا ثمرة القراءة إلا إذا استعنت بربك أولا وقبل كل شيء. ثم إنه سبحانه وتعالى والله يا ابن حينما قال اقرأ باسم ربك ولم يقل اقرأ باسم الله، ده في هذا لفظ الرب يا ابني يدل على أن ربنا سبحانه يتودد، والله يتودد إلى عبادي إلى القراء منهم، يقول إنكم حينما تقرؤون باسم ربكم فإن ربكم المتفضل بنعمة التربية سينعم عليكم بآثار هذه التربية وبأثر هذه القراءة نفعا وعطاء وبرا موصولا في الدنيا وفي الآخرة.
سبحان ربي.
اقرأ باسم ربي، يبقى البداية العلم والنهاية
العلم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وما فيش هنا بالمناسبة تكرار يا أحمد يا ابني.
نعم.
يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق وتقول لي اقرأ وربك الأكرم في تكرار. لا يا سيدي، لا تكرار في آيات القرآن، لأن القراءة الأولى مقرونة بالكيفية، اقرأ باسم ربك،
طب والقراءة الثانية مقرونة بإيه؟ اقرأ وربك مقرونة بربك الأكرم، وربك الأكرم الذي لا أكرم من. يبقى مع أن لفظ مفردة الرب تعطي معنى التربية والرعاية، لكن مفردة الأكرم تزيدها إيضاحا وتزيدها عطاء وتزيدها فضلا. اقرأ وربك الإيه؟ وربك الأكرم الذي لا أكرم منه سبحانه وتعالى. المهم يا عم الشيخ أحمد أن الخلافة لا تتحقق إلا
بالعلم
أولا وقبل كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها دلالة واضحة على أن الخلافة لا تتحقق على أرض الله ولا في أرض الله في أي زمان أو في أي مكان إلا بالعلم قبل العمل.
هذا مقوم مهم جدا الشيخ، لابد أن نجعله نهج حياة.
هذا هو السبيل يا شيخ أحمد يا ابني، هذا هو السبيل اللي القرآن الكريم كم أرشد إليه، وكم دل القرآن الكريم على هذا المنهج، على العلم وعلى عظمة العلم وعلى آثار العلم. ليه 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 يا أحمد يا ابني؟ لأنك بالعلم فعلا تكون، بالعلم تكون، وبدون العلم لا تكون. بالعلم تعبد ربك، بالعلم تعبد ربك عبادة حقيقية. ليه؟ لأن عبادة قائمة على علم، على علم بما تقول، على علم بمن تقف بين يديه، على علم بمن تركع له وتسجد له وتحييه، كل ذلك قائم على علم. يا ابني سبحان الله العظيم، حياتنا اليوم الشأن فيها أقول طبعا يعني الأنظمة لابد من وضع نظام، لابد من وضع منهج، لابد من وضع الدستور، لابد من وضع إذن معنى هذا أن الحياة لا تتأتى إلا به إلا بضوابط علمية يعرفها الناس أولا وقبل كل شيء، يتعلمها الناس أولا وقبل كل شيء. وعلى ذلك أنتهي إلى أن بداية الخلافة كانت قائمة على العلم، ونهاية رسالات المرسلين كانت قائمة وموجهة إلى وسائل العلم، حتى نأخذ بهذا المنهج وبهذه الكيفية التي أرشد إليها ربنا سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا عم شيخ أحمد؟
بارك الله فيك شيخنا على هذا الطرح، ويعني دقائق ماتعة ومعاني لطيفة في هذه الصورة، بل وفي هذه الآيات التي يبين فيها رب العالمين سبحانه وتعالى مقومات هذه الخلافة الأولى، التي أيضا مقومات لاستخلافنا نحن ولخلافتنا نحن في أرض الله على منهاج الله سبحانه جل في علاه. على وفق ذلك يعني إخواننا وأخواتنا سألوا على دلالات في بعض هذه الآيات. فيعني أختنا التي سألت، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها، هل يدخل تحت هذا المفهوم أيضا؟
يدخل تحت هذا المفهوم
تعليم رب العالمين سبحانه وتعالى لآدم اختلاف الألسنة واختلاف اللهجات إلى غير ذلك.
على كل، الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء التي تحقق معنى خلافة
آدم
وأولاد آدم، لأنه يعد المعلم الأول لبنيه. كيف يعلمهم؟ كيف يعلم آدم بنيه وهو رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى؟ إذن معنى هذا أن الأسماء المراد بها والله أعلم جميع الأسماء التي تحقق معنى مين؟
الاستخلاف،
معنى خلافة آدم في أرض الله وعلى أرض الله. كل ما يحقق معنى الخلافة علمه الله تبارك وتعالى لآدم. طب قضية اللغات بعد ذلك، اختلاف اللغات هذه آية من آيات الله ومن آياته، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت لغته ولغة قوم العربية أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين. ترى التوراة كانت بالعربية؟ لا، إنما بلسان موسى وقوم موسى. الإنجيل كان بلسان عيسى وقوم عيسى. الزبور كان بلسان داود وسليمان وورث سليمان داود. كان بها. وعلى ذلك فاللغات هذه تعد آية من آيات الله تبارك وتعالى، حينما تختلف اللغات، حينما تختلف الألسنة من رسول إلى رسول، آية من آيات الله. لكن الذي يعنيني هنا، ترى هل الله تبارك وتعالى حينما علم آدم الأسماء كلها، هل معنى الكلية هنا أنه علمه الفارسية والعربية والإنجليزية؟ لا، يفيد لفظ الكل هذا المعنى يا أحمد يا ابني، إنما الأسماء كلها التي يحتاجها مين؟ التي يحتاجها آدم في زمن وجوده، ويحتاجها أبناء آدم في زمن وجودهم.
نعم.
واضح الكلام يا ابن العزيز؟ والله أعلم.
جزاكم خيرا. أيضا سؤال أختنا في اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
وجواب النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ما أنا بقارئ تقول يعني قد يكون المفهوم أن الأولى في ما الأولى استنكارية استفهامية والثانية إنكارية يعني.
يا بني العزيز، يعني دائما وباستمرار نحن نفسر المفردات يا أحمد يا ابني من خلال السياق.
نعم.
يعني السياق له دخل في تحديد المعنى، مش تحديد المراد. أحمد،
الدلالات.
تحديد مين؟ المعنى أو الدلالات، أحسن. إنما لما تقول لي تحديد المراد، لا، المراد ده يعني في القرآن ده أمر لا يعلمه إلا مين، وقد أشرت إلى ذلك ما شاء الله عليه، فمتذكر طبعا. لما أقول والمراد من الآية كذا، لا 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 لا، ده كلام غير دقيق. لأن المراد لا يعلمه إلا مين؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى إنما أقول والذي يستنبط من الآية كذا، والذي ترشد إليه الآية مثلا. المهم أن ما هنا نفسرها بما الاستفهامية ولا ما النافية؟ ما هنا إنما تحمل على معنى النفي ولا تحمل على معنى الاستفهام. لأن جبريل عليه السلام قال له اقرأ، قال له اقرأ، إذن يأمره بمين؟
بالقراءة.
يأمره بالقراءة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمره جبريل عليه السلام بالقراءة، ماذا قال له؟ ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. أفهم من ما هذه؟ أفهم من ما هذه؟ نفس تعلم القراءة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول، وأنا قلت في حلقة يمكن سابقة يا شيخ أحمد، قلت سبحان الله العظيم، لماذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أحد من أهل مكة أو من غير أهل مكة ليتعلم منه القراءة والكتابة أحمد؟
حتى أبو يكون بكر. الإعجاز.
اسمع يا ابن الله يبارك فيك، أبو بكر كان قارئا، سيدنا أبو بكر كان قارئا، سيدنا عمر كان قارئا، سيدنا عثمان كان قارئا، بعض الصحابة كانوا قراء.
نعم.
كانوا يعرفون القراءة والكتابة.
صحيح.
سبحان الله العظيم. طب لماذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
مع أي من هؤلاء ليتعلم منه القراءة والكتابة قبل الرسالة؟
نعم.
أتقول قضية الإعجاز؟ لا يا سيدي، أنا أذهب إلى غير هذا يا عم الشيخ. كلامك صحيح، لكن أنا أذهب إلى غير هذا. أذهب يا أحمد يا ابني إلى أن ربنا سبحانه لم يرد للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجلس إلى أحد من الناس حتى يتعلم منه القراءة والكتابة، لأن مقامه صلى الله عليه وسلم أرفع وأسمى من أن يتلقى القراءة والكتابة والعلم على يد أحد من البشر، وإنما مقامه أسمى وأعلى، يعلمه رب البشر
سبحانه.
ولهذا قال إيه؟ قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن يا أحمد يا ابني، عدم إرادة الله تبارك وتعالى رسول أن يجلس إلى أحد هؤلاء فيها دلالة على معنى تكريم الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا على حوضه فنشرب من يده شربة أنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني طيبة وطابت أيامك، وقتنا قد نفد
ما شاء الله. بارك يعني الله فيك يا شيخ،
الكلام معكم لا ينضب، وبساط الوقت سرعان ما ينبسط ما ينسحب من تحت أقدامنا. جزاكم الله خيرا طيبة وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا
آمين
بأسرار كتابه.
آمين آمين.
نحن في وقت، والله يا أحمد يا ابني، نحن في أشد الحاجة وفي كل وقت إلى أن نفقه لغة ولسان قرآننا، ولا يمكن أبدا لنا وللدنيا كلها أن تهدأ وأن تكون في أمن وأمان واستقرار وأمام ما نحن فيه إلا إذا عدنا إلى فقه قرآن ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى كتابه ردا جميلة. أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
خير المقام يذاع فيه بيان.